بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الأولى على واحد بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس الخامس. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني.
وأكثر العبادات غير معقولة المعنى، مثلا تحريم لحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلى عهد قريب كان المسلمون يتلقون هذا الحكم بالتحريم على التسجيل، ما نعرف ليش حرم لحم الخنزير. الآن يمكن قرأتم أو سمعتم أنه ظهر أنه فيه الدود الوحيدة وأنها تعمل أضرار في البدن، وخاصة أنها لا تموت إلا بحرارة شديدة جدا، وإذا ما طبقوا هذا اللحم الخبيث بالحرارة الشديدة يذهب يعني طعمه على رأي أولئك الكفار. إذن هذا الآن صار معقول المعنى، لكن هل هو معقول المعنى بحيث أننا نستطيع أن نقول أن علة التحريم هو هذه الدود الوحيدة، بمعنى إذا ما قضي عليها حل هذا؟ الجواب لا، لأن ما عندنا نص قاطع بأن سبب تحريم لحم الخنزير هو الدود الوحيدة. إذا عرفنا تقريبا التعبدي والمعقول المعنى، نعود الآن. ربنا عز وجل فرض على النساء الجلباب، ترى هذا تعبدي؟ ما بنعرف شو الغاية ولا مفهوم شو الغاية؟ مفهوم شو الغاية؟ وهو التستر وتغطية الزينة التي قد تكون المرأة متزينة بها تحت جلبابها. فإذا هذا الأمر معقول المعنى لدفع الفتنة. فلو قام مقام الجلباب ثوب آخر لا يسمى لغة جلباب، مثلا في بعض البلاد العربية كسوريا مثلا وفي الأردن أيضا، أقول الغطاء هناك الشرعي عبارة عن قطعتين لا تتزم، يعني قطعة فوقانية وقطعة تحتانية، هذه لا تسمى جلبابا ولا تسمى عباءة، لكن من حيث أنها تحقق الستر المراد من الجلباب هذا متحقق تماما. فإذا الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي يستر بدنها كالعباءة، عباءة أو أحسن إن وجد، لكن هذا كله لا يعفي النساء من واجب وضع خمار تحت أي لباس، كان جلباب أو كان ملاهد زم أو نحو ذلك، لعلة دفع تحجيم رأس المرأة كما ذكرت آنفا.
والسروال، بالنسبة للسروال
اسمح لي شوي نشوف خلصنا.
ما في يعني تعبد في لبسنا العباءة يعني على
أيوة ليس مقصودا بذاته، مقصود لحجب المرأة عن أعين الرجال، فإذا وجد هناك ثوب آخر أدى نفس الغرض مع المحافظة على الخمار فهو ماشي ولا يسعى للمرأة في ذلك شيء غيره.
أسأل سؤالي اللي كنت جاي عشانه بالنسبة نحن طالبات من جامعة الملك عبد العزيز، ففي قسم الشريعة ندرس يعني الأحكام على المذاهب، والأخوات يعني جميعهن يدرسن على هذا الأساس، فعند النقاش معهن على أساس أنه مثلا الحديث ضعيف أو يجب علينا عدم اتباع مذهب معين، يعني نجد أنه مناقشة عقيمة تقام، فما نعرف كيف نتصرف يعني ونرد عليهم، خصوصا احنا لما نبحث في مسألة نبحث عن طريق الكتاب والسنة دون اللجوء إلى يعني كتب المذاهب. طيب إذا كان عرفنا أنه هذه الطريقة خاطئة أو اللي هو اتباع مذهب معين بعينه، فما هي يعني الطريقة الصحيحة اللي تنصحنا أن احنا نقول من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة، لأن بعضهم ما يفهم هذا الشيء،
يعني ماشيين
من غير
أنهم مهتمين
يعني أي هذه
المجموعات، فما هي الطريقة الصحيحة لتوجيهها؟ مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا أو جاهلا، من الواجب على هؤلاء جميعا إنما هو اتباع الكتاب والسنة. هذه يجب أن نعتبرها مقدمة أولى ولا خلاف ولا نقاش فيها بين أحد من المسلمين. الشيء الثاني أن الله عز وجل بعد أن فرض على كل المسلمين أن يحكموا وأن يتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا حاجة بنا للخوض فيه لأنه مسلم به عند الجميع، جعل المجتمع الإسلامي نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أهلا مرحبا
مشغول لها
خير إن شاء الله أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فقد جعل المسلمين قسمين من حيث العلم وعدمه. القسم الأول هم العلماء، والقسم الآخر هم الذين لا يعلمون. وقد قال تعالى في صريح القرآن الكريم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر لا شك هم أهل القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت
الرجال جايين من الطائف
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الذكر هم أهل القرآن، والرسول يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فعلى جميع المسلمين الذين ليسوا من العلماء أن يسألوا العلماء، كما جاء في حديث أبي داود الذي يؤكد أن المبتلى بشيء ما يريد أن يعرف حكمه، فإذا استفتى غيره فيجب على هذا المفتي أن يكون عالما ليجود له الإفتاء، وإلا دخل في قوله عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث أبي داود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، فلما وضعت الحرب أوزارها بينه وبين المشركين وناموا أصبح أحدهم جنبا وبه جراحات من أثر المعركة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل، قالوا له لا بد لك من الاغتسال، فاغتسل فأصابته الحمى ثم مات، ولما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ودعا على الذين أفتوه بتلك الفتوى، قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهدوا سؤال الشاهد هنا، ألا سألوا حين جاهدوا فإنما شفاء العي السؤال. إذن الواجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم، والواجب على أهل العلم أن يفتوا هؤلاء الناس، كما قال عليه السلام من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذا كان هذا هو الواجب، فمن الواجب أن يسلك المسلم طريق السؤال المشروع ليعرف حكم الله فيما هو بحاجة إلى معرفته. ولا شك ولا ريب أننا نعلم جميعا أن الأمر كما قال عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهؤلاء القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية لم يوجد فيهم من يتمسك بقول عالم من علماء هذه القرون الثلاثة. مثلا لم يكن في الصحابة ولا في من بعدهم من هو بكري المذهب أبو بكر الصديق، ولا من هو عمري، ولا من هو عثماني، ولا من هو علوي، وإنما كانوا جميعا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يلتقون مع الكتاب والسنة مباشرة، من لا علم عنده يسألون هؤلاء العلماء دون أن يتعصبوا لشخص معين منهم، لأن هذا التعصب ينافي التوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي هو اتباع المعصوم، وليس هناك معصوم من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالدين. أما أمور الدنيا فقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح أنتم أعلم بأمور دنياكم. وإذا الأمر كذلك، فإذا ما تمسك رجل مسلم لا يعلم في سبيل أن يتعلم يتمسك بقول إمام من أئمة المسلمين سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، فقد جعل هذا الإنسان معصوما كالرسول عليه السلام، وهذا من الغلو في الدين الذي لا يجوز أن يقع فيه شيء منه مع المسلمين. لذلك قال رب العالمين بالنسبة للنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية ظاهرها أشكل على أحد الصحابة الذين كانوا تنصروا في الجاهلية، ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام هداه الله للإسلام، ألا وهو عدي بن حاتم الطائي،
فلما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كان عدي في المجلس فأشكلت الآية عليه لأنه فهمها على غير مراد منها. قالوا والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. لماذا قال هو هكذا؟ لأنه فهم أنهم اتخذوهم أربابا يعني يخلقون مع الله، الله رب العالمين أي جعلوهم كرب العالمين. فبين لهم الرسول عليه السلام أو بين له الرسول عليه السلام بأن المقصود بالآية الربوبية المتعلقة بالتشريع، فالله عز وجل كما أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته فهو أيضا واحد في حكمه، فليس لأحد حكم معه إطلاقا. ولذلك ظهر اليوم العبارة العصرية أن الحاكمية لله عز وجل، وهذا فعلا شيء جميل جدا، لم يتبادر هذا المعنى إلى عدي بن حاتم. ولذلك قال له عليه السلام حينما استغرب المعنى الذي تبادر إلى ذهني أنه المراد وحق له ذلك لكن ليس هو المراد بالآية، فقال له عليه السلام موضحا ومبينا: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان يا رسول الله. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فاتباع الإنسان المسلم لشخص عالم لا يتعداه إلى غيره فيه كأنه رب العالمين له حق التشريع وليس هذا الحق لأحد من البشر إطلاقا. حتى رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو يحكي ما أوحي إليه من ربه، كما قال عليه السلام في حديث في سنن داود أن عبد الله ابن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله كنت في مجلس فيه مشركون فقالوا لي: تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله في حالة الرضا والغضب؟ فقال له عليه السلام: اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي يتميز عن كل البشر أن ما يخرج منه هو كله حق. أما من أبو بكر الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وأنت نازل وكلهم لا يمكن أن نصفهم بأن كل ما يخرج من فم أحدهم هو الحق. لذلك لا يجوز أن نتخذ إنسانا بعينه إماما لا نستفيد من العلم الآخرين، لأن هذا الحق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصورا في شخص بذاته من بعده. فنحن لا نعتقد في من خلفه عليه السلام من الصحابة ما يعتقده الشيعة في علي بن أبي طالب، حيث اعتقدوا أن العلم الذي كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل كله إلى علي. نحن لا نعتقد هذا، ولذلك اعتقدوا فيه العصمة فجعلوه كالنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة. نحن نقول العلم الذي كان في صدر الرسول عليه السلام انتقل إلى الصحابة وليس إلى صحابي واحد، ولذلك فمن شاء أن يأخذ العلم أو أن يأخذ بحظ واحد من هذا العلم فلا يستطيع أن يأخذه من شخص واحد، وإنما ينبغي أن يستفيد من جميعهم، وإلا فقد أضاع على نفسه علما كثيرا. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أننا مكلفون باتباع الكتاب والسنة وأن المجتمع الإسلامي فيه من علماء وفيه من غير علماء، وأن واجب هؤلاء غير العلماء أن يسألوا أهل العلم، ليس أن يسألوا عالما واحدا. لذلك لم تكن أو لم يكن التدين بالتمذهب بإمام واحد أو مذهب إمام واحد في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية كما ذكرنا آنفا، وإنما كما كان العلم مشاعا بين كبار الصحابة العلماء والفقهاء منهم، كذلك كانت الفتوى تتوجه إلى عديد منهم وليس إلى شخص واحد منهم. وإذا كان الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، فيجب أن تعود سيرة المسلمين اليوم في التدين سيرتها الأولى في القرون المشهودة بالخيرية، أي ليس للمسلمين أن يتخذوا إماما بعينه، وإنما عليهم أن يستفيدوا من أهل العلم كما في الآية السابقة، فإن فعلوا ذلك فقد اقتدوا بالسلف الصالح، وإن لم يفعلوا فقد خالفوا السلف الصالح، زائد على ذلك أنهم خالفوا أئمتهم الذين يدعون بأنهم يتبعونهم أو يقلدونهم. لأننا نعلم جميعا أنه قد صح عن كل إمام منهم أنه قال ناصحا للأمة كلها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا اعتراف منهم بأنه لا يمكن لعالم من علماء المسلمين أن يحيط بالحديث كله. لهذا يقول ناصحا لأفراد الأمة كما ذكرنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال بعضهم ما هو أصرح من ذلك وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه قال قد تخفى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فردا من أفراد المسلمين، فمهما قلت من قولي أو أصلت من أصلي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي، فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ما في مجال تسكروا لدوني شوي عن العلم في اتباع السنة واتباع قول الرسول عليه السلام وعدم تقليد الإمام إذا تبينت السنة. يكون والحالة هذه التمذهب بمذهب إمام واحد ليس فقط مخالفا للكتاب والسنة، بل هو أيضا مخالف لأقوال الأئمة. فالذين يتمذهبون بمذهب إمام معين هم مخالفون للكتاب والسنة وغير متبعين لأقوال الأئمة، فأصبحوا خارجين عن اتباع الكتاب والسنة وعن تقليد الأئمة. لذلك يعجبني في هذه المناسبة ما ذكره أحد كبار علماء الهند وهو المعروف بأبي الحسنات اللكنوي في كتاب له اسمه الفوائد البهية في طبقات علماء الحنفية، ذكر في ترجمة أحد علماء الحنفية وهو المسمى بعصام البلخي. عصام البلخي هذا من الطبقة الثانية من تلامذة أبي حنيفة، لأن الشيخ عصام البلخي هو أبو يوسف، وأبو يوسف هو كما هو معلوم تلميذ أبي حنيفة. عصام البلخي هذا تلميذ أبي يوسف ذكر أبو الحسنات اللكنوي في ترجمته أنه كان يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، فهذا بلا شك كما يعلم العارفون بتراجم الحنفية أمر غريب شاذ بالنسبة لعلماء الأحناف، لأنهم مطبقون تبعا لأئمتهم الثلاثة أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي، كل هؤلاء الثلاثة قالوا بعدم شرعية رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، بل قالوا بكراهة هذا الرفع كراهة تحريم. فلما رؤي عصام البلخي هذا وهو منهم يرفع يديه في الصلاة سئل: كيف أنت ترفع يديك في الصلاة وأنت تابع لأبي يوسف وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وكلهم قالوا بأن هذا الرفع لا يشرع؟ قال، وهذه كلمة حق: إن الله تبارك وتعالى قد كلف كل منا أن يعمل بما علم، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه عند الركوع ورفع منه، والله عز وجل لم يكلفنا أن نفهم شريعة ربنا بعقل أبي حنيفة، وإنما كل إنسان بعقله وبعلمه، ويوم نلقاه سوف لا يقول لي لماذا خالفت أبا حنيفة، على العكس فيما لو تركت هذه السنة سيقول لي لماذا تركت هذه السنة وقد عرفت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. علق على فعل عصام هذا وبعبارة أخرى على اتباعه لهذه السنة ومخالفته لإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، علق تعليقا بديعا ورائعا جدا، حيث قال: ومن هذا يؤخذ أن من ترك تقليد إمامه في مسألة اتباع منه لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد، أي تقليد الإمام، بل هو في ربقة التقليد في صورة ترك التقليد. ترك التقليد إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث عند عصام فترك قول الإمام واتبع الحديث، وحينما اتبع الحديث فقد اتبع الإمام، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك قال هذه الكلمة أبو الحسنات وهو أيضا حنفي وعالم فاضل من علماء الهنود: نأخذ من هذه المسألة أو يؤخذ من هذه المسألة أن الحنفية إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعا لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد، بل هو في ربقة التقليد في صورة ترك التقليد. فإذا الكتاب والسنة واتفاق الأئمة كلهم يأمرون المسلمين بأن يأخذوا دينهم عن الكتاب والسنة كلهم بحسبه، أهل العلم من الكتاب والسنة، ومن لا علم عنده بسؤال أهل العلم وليس بسؤال عالم واحد فقط. إذا عرفت هذه الحقيقة فيجب على عامة المسلمين علمائهم وغير علمائهم أن يحيوا هذا الاتجاه الذي كان عليه سلفنا الصالح، وهو أن لا تتعصب طائفة منهم لإمام فتتعصب طائفة أخرى لإمام آخر، وبذلك يقع المسلمون في محذور كبير وهو الاختلاف والافتراق، وهذا لا يجوز في دين الله كما قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن يقرأ التاريخ الإسلامي وما وقع بين متعصبة المذاهب من فتن تتجلى له ضرورة تعاود المسلمين إلى اتباع الكتاب والسنة على التفصيل السابق. أعيد فأكرر: العالم بعلمه وغير العالم بسؤال أهل العلم، وليس بالتدين باتباع مذهب معين. نحن مثلا إلى عهد قريب، أظن أنتم ما أدركتم الذي أدركناه في مسجد بني أمية في دمشق.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.